بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه دورتنا العلمية 65، والتي مقامة في قرية المنوفة التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وهي بعنوان المحدث المحقق والفقيه المجتهد والأديب المفسر أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في يوم الاثنين الموافق 28 من شهر الله المحرم لعام 1435. وسوف تكون وقفتنا في هذه الدورة مع العلامة أحمد شاكر حول النقاط الآتية: أولها ترجمة الشيخ، وثانيها مقدمة الرسالة للإمام الشافعي، مقدمة الشيخ على الرسالة للإمام الشافعي، وأيضا ترجمة عائشة أم المؤمنين، وقفة معها من سير أعلام النبلاء، وأيضا وقفة مع كلمة الحق، ووقفة مع القول الفصل في مس المرأة وعدم نقضه الوضوء، وأيضا حضور المسلمين الصلاة في الكنائس، وأيضا سبب القول والفتيا بما يخالف الكتاب والسنة، وأيضا لا علاج لدواء المسلمين إلا أن يكونوا مسلمين. هذه وقفات فيما يتعلق بالجانب الحديثي وفيما يتعلق بالجانب الفقهي وفيما يتعلق بموضوعات عامة كان الشيخ رحمه الله تعالى يعالجها في زمانه وعصره. والشيخ رحمه الله تعالى حمل حملا ثقيلا في زمانه، فقد كان رحمه الله تعالى في عصر تكالب أعداء الإسلام على تغيير هوية الأمة المسلمة، فحمل الأمانة وصدع بالحق. وطبعا هذه الرسائل والترجمة أيضا إنما نأخذها من جمهرة مقالات الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر مع أهم تعقبات الشيخ على دائرة المعارف الإسلامية، مجموع مقالات الشيخ في مجلدين، جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر. فصال وجال في الدفاع عن اللغة العربية والدفاع عن الإسلام، وقوم الدعوة إلى كتابة اللغة العربية بحروف اللاتينية، وقوم دعاة التجديد من شذاذ الآفاق أولئك الذين يأتون كل حين ببدعة، وكذلك قاوم بدعة التبرج والصفور تحت مظلة التمدن والتحضر، كذلك بدعة العامية وبدعة اللادينية والانبهار الأعمى بكل ما هو غربي، وكذلك ما تعلق بالأحكام الوضعية فقد حاربها ودعا الناس إلى التحكم إلى الكتاب وإلى السنة. قضايا الحقيقة كثيرة جدا كان الشيخ يعالجها برسوخ العالم وباجتهاد الفقيه وبفصاحة اللغة، فنفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما بجوار ما كان رحمه الله تعالى يقوم به من تحقيق بارع في هذا الباب، في الباب الحديثي، واشتغال بهذا حتى نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. ف فكان الشيخ رحمه الله تعالى على ثغر عظيم، الشيخ أحمد شاكر كان على ثغر عظيم في عصره ضد كل هذه الهجمات التي مورست على الإسلام وعلى المسلمين، هو مع إخوانه الشيخ محمد حامد الفقي والشيخ عبد الرحمن الوكيل والشيخ محمد خليل هراس وهؤلاء العلماء والشيخ عبد الرزاق عفيفي، هؤلاء العلماء كانوا ولله الحمد والمنة سدا منيعا أمام اقتحام هذه الأفكار الهدامة مجتمع المسلمين هنا في مصر، فنفع الله عز وجل به نفعا عظيما. وكان الشيخ رحمه الله تعالى متفننا، له اطلاع في التفسير عظيم، وله اطلاع في الفقه كذلك، وله اطلاع في اللغة والأدب عظيم أيضا، ولهذا كان الشيخ يرد على كل انحراف يتعلق بباب من هذه الأبواب، فنراه يتتبع الجرائد التي تصدر والمجلات التي تصدر والكتب التي تطبع، فينظر إذا كان فيها الخلل مهما كان، بدءا من شيخ الأزهر إلى آخر واحد، مهما كان إذا رأى اعوجاجا في شيء يستحق التنبيه كان الشيخ يكتب في هذا الأمر ويرد الجميع إلى الصواب في هذا، حتى الأخطاء المصبعية التي كانت تطبع وتوجد في بعض الكتب المطبوعة من كتب الرجال وكتب التحقيق وكذا، فكان الشيخ رحمه الله تعالى يعنى بضبطها وبردها إلى الصواب حتى لا يبقى الكتاب هكذا بأخطائه المطبعية. يعني كان الرجل يحمل الحقيقة هما عظيما كما سنرى، ونحن إنما نأخذ الحقيقة بعض الأشياء، وإلا فحياة الشيخ العلامة أبي الأشبال أحمد ابن محمد شاكر حياة حافلة بالعلم وحياة حافلة بالنقد البناء وبالتوجيه الصادق، كل ذلك مع أدب جم يتمتع به الشيخ العلامة، وهذا كان خطا واضحا لدى العلماء الحقيقة في مصرنا في هذه الحقبة الزمنية، كانوا يتمتعون بالأدب الجم رغم وجود المخالف العنيد والمعرض، إلا أنهم رحمهم الله تعالى قاموا بأمانة الدين وقاموا أيضا بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا أمس مع الشيخ العلامة عبد الرحمن الوكيل كيف صال وجال في ميدان التصوف وكيف هدم عروشهم وقمع طواغيتهم، كل ذلك مع رسوخ واضح وأدب جم يحير الخصم ماذا يصنع. فهذا هؤلاء الحقيقة ولله الحمد والمنة لما يعني فتح لنا الباب في معرفة تراجمهم والوقوف عند بعض آثارهم تبين لنا فعلا أننا كنا بحق نجهل قدر هؤلاء ونجهل قيمة هؤلاء، كيف أنهم عاشوا في أزمنة غربة وفي هذا العصر ومع ذلك نفع الله سبحانه وتعالى بهم النفع العظيم. نبدأ أولا مع مقتطف مختصر في ترجمة الشيخ العلامة أحمد ابن محمد شاكر رحمه الله تعالى، ونأخذ مختصرا عن أسرته أصلا، لأن الشيخ إنما انبثق من أسرته والتي ترعرع فيها وتربى فيها تربية علمية. فمن أبوه؟ والد الشيخ هو الشيخ محمد شاكر، وهذا كان رجلا أزهريا كبير القدر، وهو من كبار علماء مصر، وقد ولد رحمه الله تعالى، والد الشيخ يعني ولد في جرجة، وجرجة من صعيد مصر التابعة لسوهاج، وقد ولد في جرجة في منتصف شوال عام 1282 رحمه الله تعالى، وقد حفظ القرآن وتلقى مبادئ التعليم، ثم رحل إلى القاهرة إلى الأزهر الشريف فتلقى العلم فيه عن كبار الشيوخ في ذلك العهد، ثم تخرج رحمه الله تعالى في عام 1307، ثم عين أمينا للفتوى مع أستاذ الشيخ العباس المهدي مفتي الديار المصرية إذاك، ثم ولي منصب نائب محكمة مدريد القليوبية ومكث فيه أكثر من 6 سنين، وكانت له جهود في إصلاح أحوال المحاكم الشرعية، ثم ولي منصب قاضي قضاة السودان في عام 1317، وفي سنة 1904 صدر الأمر بتعيين شيخ العلماء الإسكندرية، فبعث فيها نهضة علمية عمت أرجاء مصر، شيخ علماء الإسكندرية، فوضع أسس النظام في التعليم وأحسن اختيار الكتب والمقررات في الدراسة. ثم ندب في عام 1324 ندب للقيام بأعباء منصب مشيخة الجامع الأزهر، بالإضافة إلى عمله في مشيخة الإسكندرية 4 أشهر فقط، ثم صدر الأمر بتعيين وكيلا لمشيخة الجامع الأزهر، يعني الرجل والده من العلماء الكبار وممن أيضا له دور عظيم في إصلاح الأزهر وإصلاح الأمة، وهو الذي كان يلقب ولده العلامة أحمد شاكر، كان يلقبه بأحمد شمس الأئمة أبو الأشبال. وأما عن جده لأمه فهو جده لأمه هو العلامة الكبير الشيخ هارون ابن عبد الرزاق ابن حسن ابن أبي زيد البنجاوي الأزهري، وهو إمام الأئمة العربية. وأما أمه فهي أسماء هارون عبد الرزاق، وأما أشقاؤه فهم 3 ذكور وثلاث إناث. أثنى الذكور بعد الشيخ أحمد علي، وقد ولد بالقيارة وقت أذان العصر عام 1311، يعني بعد الشيخ بحوالي 2 سنين، ونال شهادة العالمية من الجامع الأزهر 1339 كأخيه أيضا. ثم كان عضوا عاملا وساهم مع أخيه أحمد في نشر عدد من كتب التراث العربي، وله من الأبناء عبد الرحمن وزهير وعلي. أما ثاني الأشقاء للشيخ أحمد شاكر فهو محمد، وأما أصغرهم فهو محمود، ومحمد هذا لا يعرف يعني عنه ترجمة علمية سوى أنه لم يكمل التعليم. وأما أصغرهم فهو العلامة محمود شاكر المجد الأدبي، وطارت شهرته الأفاق، وكان أديبا سلفيا، وله أيضا رحمه الله تعالى دور بارز جدا في هذا المجال. هذا بالنسبة لأسرة الشيخ أحمد شاكر. وأما الشيخ نفسه رحمه الله تعالى فهو أحمد بن محمد شاكر ابن عبد القادر من آل أبي علياء، ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، وسماه أبوه أحمد شمس الأئمة أبو الأشبال. وقد ولد بعد فجر يوم الجمعة 29 من جمادى الأخيرة سنة 1309 الموافق 1892. إذن هو أسن من الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وأسن من الشيخ الألباني، وأسن من هؤلاء. نعم. أما عن حياة الشيخ ورحلاته العلمية وصلاته بالعلماء، فلقد صدر الأمر بإسناد منصب قاضي قضاة السودان إلى والده الشيخ محمد شاكر، فرحل بولده إلى السودان، والتحق هناك الشيخ أحمد شاكر بكلية غردون، فبقي تلميذا بها حتى عاد أبوه من السودان وتولى مشيخة علماء الأسكندرية، فألحق ولده من يومئذ بمعهد الإسكندرية الذي يتولاه. وفي الأسكندرية توجهت همته لطلب العلم، وشغف في أول أمره بحب الأدب والشعر، ثم انصرف في سنة 1327 إلى دراسة علم الحديث بهمة لا تعرف الكلل، بهمة لا تعرف الكلل. ولما انتقل وليد بن الإسكندرية إلى القاهرة وكيلا لمشيخة الأزهر في ربيع الآخر 1327 التحق أحمد شاكر بالأزهر فإقامته في القاهرة بدء عهد جديد، فاتصل بعلمائها ورجالها وعرف الطريق إلى دور كتبها. وكانت القاهرة يومئذ مستردا للعلم على العلم، واللقاء المتتابع للعلماء هو الذي مهد لظهور هذا العالم المتفنن، حتى استطاع أن يقف في منتصف القرن السابق عالما مشهورا في غير علم من علوم الإسلام من حديث وفقه ولغة وأدب. ولما حاز شهادة العالمية من الأزهر 1917 عين مدرسا من مدرسة ماهر، شهادة العالمية اللي هي الجامعة، والبكالوريا هذه شهادة الثانوية العامة. ولكن لم يبقى بها غير أربعة أشهر، ثم عين موظفا قضائيا ثم قاضيا، وظل في القضاء حتى أحيل إلى المعاش في سنة 1951. عيون الشيخ قاضي إلى عام 1951، يعني إلى قبل وفاة الشيخ رحمه الله تعالى، يعني عين فترة طويلة وكان قاضيا شرعيا في دولة تحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ورحلاته، سافر الشيخ في سنة 1347 سافر إلى مكة لأداء فريضة الحج، وكان يتردد في مكة على المكتبات الخاصة والعامة. وعند الشيخ عبد الوهاب الدهلوي وجد، وقد قال الشيخ أحمد شاكر عنه، أحد كبار الأعيان والتجار من الهنود بمكة. وجد عنده نسخة جيدة من كتاب ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث للعلامة عبد الغني النابلسي، مكتوبة بخط أحد أحفاد المؤلف، وتاريخ نسخها سنة 1215. وكتاب الذخائر من الكتب النادرة جدا في زمن الشيخ أحمد شاكر، لذلك حرص الشيخ على استعارة النسخة من الشيخ الدهلوي من أجل طبعها. وسافر إلى الرياض أيضا عام 1368 وقابل فيها الملك عبد العزيز رحمه الله، وعرض على مسامعه حاجة العلماء والطلاب إلى اقتناء المسند للإمام أحمد بقيمة ميسرة بعد نفاذ الطبعة الأولى من الجزء الأول، فأمر بطبعه مرة أخرى. وسافر إلى الرياض أيضا في عام 1373 والتقى بمفتي الديار السعودية سماحة الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله وأخيه فضيلة الشيخ عبد اللطيف ابن إبراهيم، وطلب منه تصحيح شرح الطحاوية لابن أبي العز وطبع ذلك في مصر. ومن الرحلات المهمة في حياة الشيخ رحلته إلى دمشق وزيارته المكتبة الظاهرية واطلاعه على ما فيها من نوادر الكتب المطبوعة ونفائس المخطوطات. وحفرت زيارته المكتبة الظاهرية بلقاء عدد من العلماء وطلبة العلم، منهم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. ذكر خبر هذه الرحلة صاحب كتاب الصبح السافر في حياة العلامة أحمد شاكر نقلا عن شريط مسجل بصوت الشيخ ناصر الدين الألباني. أما عن صدقات وصلاته فمن الجوانب التي لا تغفل في مسيرة الشيخ أحمد شاكر العلمية تلك الصدقات التي انعقدت مع صفة من الأدباء والعلماء والمحققين والناشرين، والصلات الفكرية مع ثلة من دعاة الإصلاح ورجال العلم والأدب في عصره. وتتبع هذه الروابط يكشف عن جوانب مهمة في شخصية الشيخ أحمد شاكر. ومن هؤلاء الذين كانت لهم بهم صلات: مصطفى صادق الرافعي، وكان الشيخ أحمد شديد الإعجاب بأسلوبه النثري، وكان يصفه بالأستاذ الحجة البليغ. ومنهم أيضا الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد وقد كان يعرض عليه كثيرا من مشكلات العربية، وأيضا الشيخ محمد نصيف قال عنه الشيخ أحمد شاكر صديقنا الحبيب السلفي الكبير الكريم الأخ السيد محمد نصيف، وهو من كبار وجهاء مدينة جدة في وقته، وكان مضرب المثل في الأخلاق والكرم مع حسن العقيدة، وقد جمع مكتبة كبيرة وصار مرجعا ومحطا لكثير من العلماء والأدباء والمهتمين بنشر كتب التراث. كذلك أيضا كان له صلة بالشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى، وكان بينهم صداقة دامت عشرات السنين. وأيضا الشيخ عبد السلام هارون وهو محقق ثبت من الأبذاذ الذين عونوا بنشر التراث الإسلامي نشرا علميا ممتازا، وهو ابن خال الشيخ أحمد شاكر. عبد السلام هارون ابن خال الشيخ أحمد شاكر، وتوثقت الصلة العلمية بينهما يوم كان عبد السلام طالبا في دار العلوم والشيخ أحمد شاكر في مناصب القضاء، وكان إذ ذاك يعمل على تحقيق كتاب الرسالة للإمام الشافعي الذي نهج فيه نهجا ممتازا لم يعهده الناس من قبل في أمانة التحقيق وأمانة الأداء. وكان الشيخ أحمد شاكر يطلع عبد السلام هارون على عمله في تحقيق الكتاب، فكان ذلك مما أدخل في روعه أن يقتدي به ويسير على منواله، وكان له فضل عليه. أيضا الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي فكان له صلة به، قال أحمد شاكر صديقي الفاضل محمد فؤاد عبد الباقي، وقد ولد رحمه الله سنة 1299 ونشأ في القاهرة اللي هو محمد فؤاد عبد الباقي، ودرس فيها يعني السنة من الشيخ بعشر سنين، ودرس فيها بعض مدارسها ثم في بعض مدارسها، ثم عمل مترجما عن الفرنسية في البنك الزراعي، ثم انقطع إلى التأليف وضعف بصره إلى أن كف قبيل وفاته، وتوفي بالقاهرة سنة 1388. وكان كثير الصوم قوي العزيمة، له عناية كبيرة بوضع الفهارس للأحاديث النبوية ولآيات القرآن الكريم. وقد توثقت صلته بالشيخ في دار المنار، فقد كان يكثران الاختلاف إلى هذه الدار، وكثيرا ما كان الأستاذ محمد عبد الباقي يستشير الشيخ أحمد شاكر ويفيد منه. أيضا الأعظمي حبيب الرحمن الأعظمي هو عالم بحاث محقق مدقق أحد أبرز علماء الحديث في شبه القارة الهندية، ونشر عددا من كتب الحديث. فحينما تهدى الشيخ أحمد شاكر لنشر كتاب المسند للإمام أحمد سنة 1366 ناشد علماء الحديث في أقطار الأرض بأن يرسلوا له كل ما يجدون من ملاحظة أو استدراك أو تعقيب أو بحث في أسانيد المسند، كلما وصل إليهم جزء من أجزاء، ووعد أن تكون هذه الملاحظات منهم موضع العناية والدرس. فاستجاب الشيخ حبيب الرحمن العظمي لهذه الدعوة فأرسل كتابا لأحمد شاكر في ذي القعدة 1375، وطواه على استدراكات وتعقبات دقيقة من الجزء الأول إلى الجزء الثامن، فصر أحمد شاكر بديل أبحاث الدقيقة ووفى بما وعد، فنشر هذه التعقبات والاستدراكات في آخر الجزء الخامس عشر من المسند، ووافقه على أكثرها وتعقبه في بعضها. وشيخ أحمد شاكر لم يكن يعرف الشيخ العظمي من قبل، وعرف من كتابه فضله وعلمه وتحققه والبحث الدقيق، ولهذا وصفه بالأخ العالم الكريم العلامة. سبحان الله، هكذا كانوا يصنفون ويؤلفون لله سبحانه وتعالى. الشيخ أيضا أبو السمح، قال الشيخ أحمد شاكر عنه صديقنا العلامة. وأبو السمح هو نور الدين محمد عبد الظاهر إمام وخطيب الحرم المكي، ومدير ومنشئ دار الحديث بمكة المكرمة، وهو مصري ولكن كانت له البصمات هناك في المملكة، حتى يقولون هو أول يعني أئمة الحرم، يبدو بعدما كان مسألة المذهبية موجودة في الحرم كان هناك محاريب متعددة في الحرم، أما التوحد على إمام واحد فيبدو أن الشيخ عبد الظاهر كان أول واحد. ونشأ في بيت علم ودين، فحفظ على والده القرآن وطلب العلم في الأزهر، ثم انتقل الحرم المكي فكان إمام خطيبا له بطلب من الملك عبد العزيز، وتوفي في مصر سنة 1370 من الهجرة. وكان الشيخ أحمد شاكر على صلة وثيقة بأبي السمح، وصلى الجمعة خلفه مع الملك عبد العزيز في رحلته الحج عام 1347. وهكذا كثير من العلماء التقى بهم وكان على علاقة بهم، ومنهم الشيخ أيضا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وكان بينه وبين الشيخ أحمد شاكر صلة وإن لم يحصل بينهما لقاء. وقد أهدى الشيخ أحمد شاكر في سنة 1376 أهدى الشيخ أحمد للشيخ عبد الرحمن الجزء الأول من عمدة التفسير الذي هو اختصار لتفسير ابن كثير، فتقبله الشيخ بقبول حسن وأثنى عليه ثناء عظيما. كذلك الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، فقد كان الشيخ يثني عليه في مواضع عديدة، كذلك الشيخ أبو محمد عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي، كذلك الشيخ محب الدين الخطيب، كل هؤلاء كان الشيخ على علاقة بهم، مما يدل على أن علماء العصر كانوا على ارتباط وثيق بالشيخ ومعرفة بالشيخ العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما عن شيوخ الشيخ فقد تتلمذ الشيخ أحمد شاكر لطائفة من شيوخ عصره، وصرح بأستاذية عدد من رجال ذلك الوقت، وإن كان المتأمل يرى أن تتلمذه للشيوخ والأساتذة مختلف، فمنهم من لازمه أحمد شاكر وقرأ عليه وأجازه، ومنهم من اكتفى بسؤاله عما أشكل عليه من مسائل العلم دون القراءة والملازمة، كما جادت نفس أحمد شاكر ببعض الألقاب والنعوت على بعض رجال عصره، يحسب الناظر أنهم أساتذة له وليس الأمر كذلك. يعني الشيخ ممكن كان يقول للبعض هذا أستاذي أستاذي فلان، وليس كذلك، يعني أنه تلمذ عليه وتعلم منه، ولكن من باب التبجيل والاحترام. فمنهم الشيخ محمد شاكر وهو أعظم شيوخي أثرا في حياته، وقد قرأ له في التفسير التفسير البغوي والنسفي، وقرأ له في الحديث بعض صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي والشمائل، وقرأ له في الأصول جوامع جمع الجوامع وشرح الإسنوي على المنهاج، وقرأ له في المنطق شرح الخبيصي وشرح القطب على الشمسية، وقرأ له في البيان الرسالة البيانية، وقرأ له في فقه الحنفية كتاب الهداية على طريقة السلفي في استقلال الرأي وحرية الفكر ونبذ العصبية للمذهب المعين. وكثيرا ما خالف والده في هذه الدروس مذهب الحنفية عند استعراض الآراء وتحكيم الحجة والبرهان، ورجح ما نصره الدليل الصحيح. فمن أعظم شيوخي والده الشيخ أحمد شاكر، وقد قرأ عليه الشيخ محمد شاكر وقرأ عليه كل هذه الكتب. ورغم أنه كان على مذهب الإمام أحمد إلا أنه لم يكن متعصبا لهذا، بل كان يرجح مرجحه الدليل، ولهذا أثر ذلك في الشيخ أحمد شاكر فصار رجل الدليل ورجل الأثر أيضا. نعم، حنفي، كان حنفيا. وأيضا من مشايخه المعروفين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، قال: وقد أخذ عنه كتاب بلوغ المرام وأجازه بالكتب الستة. أخذ عنه كتاب بلوغ المرام. وأيضا الشيخ جمال الدين القاسمي، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: أستاذنا الدين القاسمي رحمه الله كنا في مطلع الشباب متشوفين إلى العلم الصحيح علم الكتاب والسنة، وكنا أحرص ما نكون على كتب السلف الصالح وكتب من نهج منهجهم من المتأخرين الذين يتمسكون بالهدي النبوي ويتبعون الدليل الصحيح دون تعصب لرأي وهوى،
ودون جمود على التقليد. وكان في مقدمة من صار على النهج القويم أستاذنا القاسمي رحمه الله، وقد زار مصر قبل وفاته، وكنت ممن اتصل به من طلاب العلم ولزم مجلسه واستفاد من توجيهه إلى الطريق السوي والسبيل القويم. أيضا من مشايخه الشيخ أحمد، الشيخ محمد رشيد الرضا، وأيضا من مشايخه كذلك الشيخ بسيوني ابن بسيوني ابن حسن. وقد أجاز الشيخ بسيوني الشيخ أحمد شاكر برواية صحيح البخاري عنه بسنده فيه من طريق الحافظ بن حجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الشيخ عبد الوهاب النجار، ويقول الشيخ أحمد شاكر هو أستاذنا وقد كان معجبا به وشديد الإعجاب به، ويعده الشيخ أحمد شاكر من أساطين العلم وحماة الإسلام الذين تخرجوا من دار العلوم الأزهرية. نعم. أما عن تلاميذ الشيخ فقد انقطع الشيخ للتأليف وتحقيق كتب التراث ولم ينصب نفسه لتدريس الطلاب، ولكن الذين تلمزوا على كتبه ونهلوا من علمه في مصر وخارجها لا يحصون كثرة، ولعل يعني ظروف العصر و الزمان لم تكن مهيئة مثل ما هي مهيئة في عصور أخرى. فمسألة التلمذ مثل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لم يتهيأ له ما تهيأ مثلا لعلماء المملكة من التدريس في المساجد ونشر علم عن طريق الكتب وكذا، وإنما كانت جلسات يجلسها مع طلابه والتقي فيها مع طلابه. أما عن مذهب الشيخ الفقهي والعقدي، فمذهب الشيخ الفقهي تفقه الشيخ أحمد شاكر على مذهب أبي حنيفة في بداية طلبه العلم، وكان الشيخ محمود أبو دقيقة أول شيوخ الشيخ أحمد شاكر في معهد الإسكندرية، وعليه تخرج في الفقه الحنفي وتدربه وقف الفقه الحنبلي، ونال الشيخ أحمد الشهادة العالمية من الأزهر الشريف حنفيا، ومكث في القضاء زهاء 30 سنة يحكم بما أدن له في الحكم به من مذهب الحنفي. وفي سنة 1328 بدأ بقراءة السنة النبوية قراءة جادة استفرغت عليه جهده ووقته، وكان من أثر عكوفيه على دراسة السنة رفض التقيد بمذهب معين من غير نظر في الأقوال والأدلة. قال رحمه الله تعالى: سمعت كثيرا وقرأت كثيرا ودرست أخبار العلماء والأئمة ونظرت في أقوالهم وأدلتهم لم أتعصب لواحد منهم. وهذا مبدأ التألق يا أخواني، ومبدأ التألق مبدأ التجرد، مبدأ التألق مبدأ التجرد، ألا يكون لك رجل بعينه لا تخرج عن أقواله، وإنما تأخذ ما صح به الدليل سواء مع هذا أو مع ذاك، ولو كان الذي معه الدليل طويل بعلم، وكان الذي عليه الدليل هو من أساطين العلم وعلماء وأئمته مهما كان. هذا مبدأ التألق، أن الإنسان يتجرد في تلقيه عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا ينظر إلى شيخ مهما على قدره ولا مهما على كعبه، فإن كل أحد يأخذ من قوله ويرد، وإنما المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تكون حنفيا تتقيد بهذا المذهب أو حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو تكون على طريقة حزب معين لا تخرج عن أقوال شيخك مهما كان، وتقول شيخي ما يخطئ أو شيخي أعلم من فلان، أو مستحيل أن يكون الحق مع فلان ولا يكون الحق مع شيخي أو مشايخي، كل هذا هو التعصب الذميم، وهو القول بلا علم في المسائل، إذ الواجب على الإنسان أن يتعبد بما صح به الدليل عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أما أن الإنسان يحجر نفسه في قول واحد أو قول مجموعة من الناس ولا يخرج على أقوالهم، هذا لا يمكن أن يكون طالب علم أبدا، ولا يمكن يشعر بالتجرد لله سبحانه وتعالى. إنما التجرد موجبه أن الإنسان يقدم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه، والصحابة ربوا من بعدهم، فلم يكن الواحد منهم يستنكف أن يرجع إلى الحق مع من كان، ولا يأنف من أن يرجع إلى الدليل. وهل الدين أصلا إلا هذا؟ هل الدين إلا هذا؟ وهذا هو سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وما سبيل المؤمنين؟ سبيل النبي والصحابة، هذا هو سبيل المؤمنين، أن الإنسان يرجع مهما كان الذي يكلمه. ولهذا عند البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن ينفق مال الكعبة قال له جليسه وهو أقل من عمر بكثير، قال لست بفاعل، قال لما؟ قال لأنه لم يفعله صاحباك، يعني النبي وأبا بكر، فقال هما المرآن يقتدى بهما. ما قال والله أصل الحال متغير وفقه الواقع ومصالح مفاسد وأصل الذهب الذي كنت تجد وأصل، لا أبدا، خلاص هما المرآن يقتدى به رضي الله عنه عن ذلك. وهكذا الأئمة الشافعي وأحمد ومالك وكل الأئمة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة رفع الملام، كل يقول إذا صح الحديث وهو مذهبي، كل يقول إذا خلف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضرب بقول عرض الحائط، هكذا يقول الأئمة رحمهم الله تعالى. ثم نأبى إلا نتعصب لأقوال هذا أو ذاك، نأبى إلا نتعصب، أو أننا نبرر كلامهم تبريرا بريدا، وهذا يكون ملحوظا في من ينتسب إلى الدعوة السلفية. طبعا هو عارف لو قال أنا أقلد فلانا هيقال أنت الآن قلدت بعيدا عن دليل، فماذا يصنع؟ يأتيها بأسلوب آخر، يقول أيضا أصل المسألة يعني اختلاف في الفهم، الدليل ماشي لكن أصل هذا فهم كذا وهذا فهم كذا وهذا له عذره، وكأن الفهم هذا أيضا يكون في الهواء، يكون غير مقيد. فهم من؟ فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، هذا هو الفهم. فعندنا النص وعندنا فهم النص، فأنا مقيد بالنص وبفهمه. من قال لك بأنك تفهم كما يحلو لك وتقول هذا فهم علان وهذا فهم علان؟ ابن حجر الحافظ لما فهم تأويل النصوص رده السلف، والنووي لما فهم تأويل النصوص رده السلف، وفلان لما فهم كذا رده السلف، حتى ولو كان عالما جهبذا فإنه يعرض فهمه على فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فكل يؤخذ من قوله ويرد. من قال لك بأن أن الفهم أيضا غير موجود وأنه يخضع لك ولي؟ أبدا لا يخضع لا لي ولا لك، أنا وأنت مقيدان بفهم السلف الصالح، هذا هو الدين يا أخواني، هذا هو الدين. فحينما يأتيني النص ويأتيني الفهم ما يسعني إلى أن أخرج، تأتي أنت بقى تلوي الأعناق على حسب أن الواقع تغير، الواقع تأثر، لأن أي اجتهاد؟ الاجتهاد يكون من هو مؤهل، وثانيا يكون الاجتهاد على النص والرأي، ليس كل اجتهاد يقبل وليس كل من اجتهد يكون مقبول الاجتهاد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب. اجتهد تتضمن أمرين، الأمر الأول أن يكون من أهل الاجتهاد، لابد أن يكون من أهل الاجتهاد أولا. الأمر الثاني أن يكون سالكا وهو مجتهد، أن يكون سالكا طريقة العلماء، طريقة أهل الاجتهاد. أما إذا كان مجتهدا ولا يسلك طريقة العلماء نعم. فلهذا الشيخ يقول ماذا؟ يقول كلاما رائعا في هذا الباب، يقول الشيخ العلامة أحمد شاكر كلاما رائعا يا أخواني، يقول سمعت كثيرا وقرأت كثيرا ودرست أخبار العلماء والأئمة ونظرت في أقوالهم وأدلتهم، لم أتعصب لواحد منهم ولم أحد عن سنن الحق فيما بدا لي، رحمك الله، لم أحد عن سنن الحق فيما بدا لي، ليس سنن الرجال ولا الأقوال، إنما عن سنن الحق فيما بدا لي. فإن أخطأت فكما يخطئ الرجل، وإن أصبت فكما يصيب الرجل، أحترم رأيي ورأي غيري، وأحترم ما أعتقده حقا قبل كل شيء وفوق كل شيء. هذا الذي ذكره وصلى الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. ومما رفضه الشيخ أحمد شاكر دعوى وجوب اتباع مذهب من المذاهب الأربعة، فقال رحمه الله تعالى: ليس هناك دليل، ليس هناك أي دليل على وجوب اتباع مذهب من المذاهب الأربعة. لأن لو أوجبنا على الناس اتباع مذهب يبقى جعلنا صاحب المذهب رسولا ونبيا. نحن لا نوجب على الناس أن يتبعوا إلا ما كان عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم مما اتفقوا عليه. أما إذا اختلف الصحابة فأنظر إلى ما وافق الدليل مما اختلفوا فيه. ليس كل قول الصحابي يقبل، إنما إذا قال الصحابي القول وافق الدليل، أما ما اتفقت عليه الأمة، ما اتفق عليه الصحابة، فإننا نعمل به ويجب العمل به، لأنه هو سبيل المؤمنين وهو الإجماع الذي لا ينبغي أن نخرقه. أما إذا اختلف السلف، اختلف العلماء، اختلف الأئمة، اختلف الصحابة، هذا قول ابن عباس، هذا قول ابن مسعود، فينبغي أن نتحرى الدليل، أي هؤلاء معه الدليل. طبعا هذا الكلام من الجهة النظرية 100% نتقنه، أما من الجهة العملية فكبر على كثير منا 4 تكبيرات غير آسف عليه، فإن الذين يقاعدون هذا في النهاية يتبع الواحد شيخا أو يتبع الواحد جماعة معينة ولا يخرج عن أقواله. لكن إذا جاء يدرس يقول: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، ثم تراه على كل شر في ابتداع من خلف، فإنه يتبع هؤلاء ولا يخرج عنهم. وإن قلت قال السلف، قالوا: زمان ومضى. فيقول الشيخ: ليس هناك أي دليل على وجوب اتباع مذهب المذاهب الأربعة، وإنما هذه كلمة شاعت عند العوام في عصور ضعف فيها العلم، واشتدت العصبية بين العلماء لمذاهب الأئمة الذين اتبعوهم. وقد كانت هناك أيام العصبية مذاهب أخرى يتعصب لها أتباعها، كمذهب داود الظاهري، ومذهب ابن جرير صاحب التفسير، ومذهب الأوزاعي. ثم ضعف العلماء فقلدوا العوام والجهال في عصبية المذاهب الأربعة، ومن عجب أن يقلد العالم الجاهل. وأما الآئمة رضي الله عنهم فما كان أحد منهم ليرضى أن يقلده أحد، بل كانوا يعلمون العلم ويظهرون للناس الأدلة، ويجادلهم تلاميذهم وأتباعهم يوافقونهم يخالفونهم، ولم يجعل الله قول أحد من العلماء حجة على الناس. هذه قاعدة، لم يجعل الله قول أحد من العلماء حجة على الناس، بل الحجة في الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة الصحيحة والاستنباط منهما. وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكلف الله نفسا إلا وسعها، فما علمه العالم من الدليل واقتنع به وجب عليه اتباعه، وحرم عليه أن يخالفه لقول أحد كائنا من كان في كل عصر وحين. أما عن عقيدة الشيخ أحمد شاكر، هذا بالنسبة لمسلكه الفقهي، فحيثما صح الدليل فثم أحمد شاكر، وهذا أمر عظيم في الشيخ جعله رحمه الله تعالى ذا مكانة عالية. أما عن عقيدة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى فقد صار على طريقة ومنهج السلف من الصحابة والتابعين، والتابعين لهم بإحسان، من حيث الالتزام بالنصوص والفهم الذي فهموه. كتب الشيخ أحمد شاكر قبل موته ب3 سنوات، عام 1374، إلى صديقي القديم محمد حامد الفقي رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية كتابا، جاء فيه: تزاملنا وتآخينا منذ أكثر من 45 سنة لله وفي سبيل الله، نصدر عن رأي واحد وعقيدة سليمة صافية في الاستمساك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نحيد عنها ما استطعنا، وفي نصرة العقيدة السلفية والذب عنها ما وسعنا ذلك، لم يصرفنا عما قمنا له به، واطلعنا بالذب عنه ما لقينا وما نلقى من أذى أو عنت، ولعلنا فيما قمنا به معا من أول العاملين على نشر العقيدة الصحيحة في بلادنا هذه، وما أريد فخرا بعملي ولا بعملك، فما كنا نعمل إلا لله. وكان من أعظم المصادر العلمية التي استضأنا بنورها بعد الكتاب الكريم والسنة المطهرة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الحافظ ابن القيم، ثم كتب شيخ الإسلام مجدد القرن 12 محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا. يبقى إذن الشيخ دل وبين الشيخ حمد الفقي أننا والله الحمد لله منا نتأثر بكتاب وبالسنة وبفهم سلف الأمة، لا سيما في ذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب شيخ الإسلام ابن القيم، كتب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب. هذه الكتب هي إيه التي يتمحور حولها السلفيون في العصور المتأخرة بعد عصر شيخ الإسلام ابن تيمية، بالإضافة إلى الكتب المسندة العظيمة من قبل الأئمة العظام ككتب الإمام أحمد وكتب الصابوني وكتب الإسماعيلي، الكتب المسندة وحرب الكرماني والخلال واللالكائي وابن بطة، هذه الكتب العظيمة التي حوت المعتقد والمنهج بطريقة أثرية. أما الفهم والتقعيد والتوسع وكذا فلقد كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له اليد الطولة في هذا، حتى أصبح الناس عيالا عليه بعده رحمه الله تعالى. ومن هنا يتضح أن الشيخ أحمد كان سلفي العقيدة ومن أوائل الداعين لها في مصر، وقد جرى على هذه العقيدة في مصادفاته وحواشيه على الكتب، من ذلك مثلا قوله في باب الصفات: ونحن على النهج الصحيح الذي كان عليه السلف الصالح نؤمن بما ورد في الصفات كما ورد من غير تشبيه ولا تمثيل ولا خروج عن معنى الكلام بالتأويل. وقوله أيضا في ما جرى بين الصحابة قال: الحاضر يرى ما لا يرى الغائب، وهذه الفتن قد تنسي الحليم حلمه والذكي عقله، فلا ندري عذر من كان مع معاوية من الصحابة رضي الله عنهم، وظهور الحجة وقيام الأدلة على أن الحق بجانب علي رضي الله عنه، لكن ما ندري سبحان الله الظروف لا يسيغ لنا أن نحكم بالبغي على الصحابة الذين خالفوه، يعني خالفوا عليا مع وضوح الأدلة، فقد تكون لهم أعذار لا نعلمها، ومآل الجميع إلى مولاهم يحاسبهم ويقضي بينهم يوم الفصل. ومن أكبر الأدلة على حسن عقيدة الشيخ أحمد شاكر واتباع لمذهب السلف عنايته بجملة صالحة من كتب الاعتقاد التي كتبها علماء أهل السنة والجماعة. وانظروا إلى آثاره، الشيخ له آثار متعددة سواء في العقيدة بالفقه بالحديث، فمن آثار الشيخ في القرآن وعلومه تفسير الطبري المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن، فقد قام الشيخ أحمد شاكر بمراجعة الكتاب وتخريج أحاديثه ودرس أسانيده. أما الأستاذ محمود شاكر فقد اطلع بتحقيق الكتاب والتعليق عليه وصنع الفارس له، وهو خير من يستطيع أن يحمل هذا العبء ويقوم بهذا العمل حق القيام كما ذكر الشيخ أحمد شاكر. طيب، أيضا تفسير الجلالين عمل الشيخ أحمد فيه تحقيق النص وتصحيحه، وشاركه أخوه علي محمد شاكر في ذلك، وقد طبعته دار المعارف سنة 1954. نعم، فيه مؤاخذات عقدية. نعم، أيضا جامع البيان في تفسير القرآن للإمام معين الدين محمد بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله الأيجي الصفوي الشافعي، وطبع الكتاب أول ما طبع في الهند ثم طبع في مصر في 3 أجزاء، ووقف على تصحيحه الشيخ محمد حامد الفقي، وقام الشيخ أحمد شافعي بمراجعة الجزء الثالث منه، ويبدأ من سورة لقمان وينتهي بسورة الناس. وله أيضا هداية المستفيد في أحكام تجويد الشيخ أبي ريمة، ومنجد المقرئين ومرشد الطالبين الإمام محمد بن محمد الجزري. والشيخ كان يعمل هذه الكتب بالتصفيح والمراجعة. أما في الحديث وعلومه فحسبكم مسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، فإن الشيخ رحمه الله تعالى استفرغ جهده وأقدم عليه بعد أن آنس بنفسه نار القيام بأعباء هذا العمل الجليل. فالمسند كتاب تحاماه الرجال، وقديما تمنى الحافظ الذهبي وهو من هو أن يقيد الله لهذا الديوان العظيم من يرتبه ويهذبه ويحذف ما كرر فيه ويصلح ما تصحف ويوضح حال كثير من رجاله وينبه على مرسله ويوهن ما ينبغي من مناكيره. فأقدم أحمد شاكر على هذا العلق النفيس، وتفنن في العناية به ضبطا وتحقيقا وشرحا وتخريجا، ثم شفع ذلك بفهرس دقيق فنشر منه 17 مجلدا، ثم اعتاقه معتاقه دون المدى فلم يتمه. قال الشيخ محمد الفقي: ولعل دعوة الذهبي قد أجيبت بما صنع الشيخ أحمد شاكر في نشر هذه الطبعة الممتازة التي كانت أمنية حياته وغاية همه سنين طويلة، فقد جعل لأحاديث الكتاب أرقاما متتابعة كانت كالأعلام للأحاديث بنى عليها فهارس ابتكرها، منها فهرس للصحابة رواة الحديث مرتب على حروف المعجم، وفهرس الجرح والتعديل، وفهرس للأعلام والأماكن التي تذكر في متن الحديث، وفهرس لغريب الحديث. أما الفهارس العلمية فهي الأصل لهذا العمل العظيم، وما نظن أحدا سبق الأستاذ المحقق إلى مثلها، وقد بناها على أرقام الأحاديث فذلل الصعوبة التي يعانيها المشتغلون بالسنة. فإن الحديث الواحد قد يدل على معاني كثيرة متعددة في مسائل وأبواب منوعة، مما ألجأ البخاري رضي الله عنه إلى تقطيع الأحاديث وتكرارها في الأبواب، فصار من الميسور للباحث بعد هذا الجهد البالغ الذي قام به الأستاذ المحقق أن يجد الباب الذي يريده أو المعنى الذي يقصده بالاستقصاء التام والحصر الكامل. وبعد، فهذا العمل العظيم حقا ليس وليد القراءة العاجلة، عمل الشيخ أحمد وليد القراءة العاجلة أو إزجاء الفراغ فيما يلذ ويشوق ويسهل، وإنما هو نتاج الكتح المتواصل والتنقيب الشامل والتحقيق الدقيق والغوص العميق في بطون الكتب وثنايا الأسفار. وقد أنفق فيه صديقنا نحو 15 قرن من الزمان، لو أنفقه في التأليف أو في نشر الكتب الخفيفة لكان لديه منها الآن عشرات وعشرات، ولجمع منها مالا جزيلا وذكرا جميلا، ولكنه آثر السنة النبوية وتقريبها لطالبيها على كل ذلك، فحقق الله أمله وبارك عمله. وتعليقات الشيخ أحمد شاكر على الأجزاء التي حققها من المسند تعليقات نفيسة من الناحية الحديثية ومن الناحية الموضوعية، حيث إن بعضها من السعة والشمول والقوة بحيث يكون كتابا مستقلا في موضوع، يعني بعض الأبحاث يصلح أن يكون كتابا مستقلا. ومع شهادة غير واحد من أهل العلم ببلوغ الشيخ أحمد شاكر في معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية مبلغا لم يجاره أحد بعد من معاصريه ممن ينتحب صناعة الحديث. طبعا إخواني كان الحديث وكان العلم عزيزا لأنه كان في الكتب، وكان الواحد إذا أراد أن يعمل سهر الليالي بعد تمكن عظيم في هذا الباب، فالشيخ أحمد شاكر، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الشيخ المعلمي، الشيخ الأعظمي، هؤلاء يا إخواني كانوا أمثلة في غاية القوة للعلم في هذا الباب. أما الآن للأسف الشديد وقد صار العلم في الأجهزة، والواحد بسهولة جدا يمكن أن يضع يده على زر الجهاز فيخرج له من التحقيقات الكثير والكثير، صار يدعي هذا العلم من ليس مؤهلا، ويدعي التحقيق من ليس محققا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وما عليه إلا أنه يجمع فقط ما ما كتب ثم يطبعه وينسقه أو غير ذلك. أما هؤلاء لا، مثل ما مر معنا في ترجمة العلامة الألباني رحمه الله تعالى. أما هؤلاء فلا يا أخواني، هؤلاء تعبوا وسهروا وأخذوا المعلومة من الكتب، ولربما كانت الكتب نادرة في أزمانهم، نادرة ليست الآن. ثم أعمال أحيانا قد لا يكونوا مسبوقين إليها. فالشيخ أحمد شاكر في المسند على أي كتب يعتمد في هذا؟ فلهذا كان إذا قيل المحدث كان المحدث بحق، وإذا قيل الفقيه كان الفقيه بحق، وإذا قيل المفسر كان المفسر بحق. أما الآن مع هذه الأجهزة ومع هذه الموسوعات صار الأمر سهلا جدا. ولهذا يا كثرهم هؤلاء المحدثون الآن، يا كثرهم هؤلاء الفقهاء، فسهل جدا علم الشيخ فلان، المحدث فلان، فقيه الزمان، أعلم أهل الأرض بالعقيدة، وهكذا. نعم، إلا أنهم لاحظوا أن في أحكامي على الأسانيد والرواة سموحا كما هو مقول بحق الإمام صاحب المستدرك وبحق الإمام ابن حبان صاحب الصحيح وغيرهما. ولئن قال هذا من قال في حق الشيخ شاكر فله في هؤلاء سلف وأسوة، وإنما المسألة مسألة منهج يخططه الإمام في النظر في أحوال الرواة وما قيل فيه من جرح وتعديل، والنظر في الأسانيد واتصالها أو انقطاعها أو شذوذها أو نكارتها، والنظر في تعدد الطرق، وليكسب الحديث قوة، إلى غير ذلك مما يختلف فيه الاجتهاد. لاحظوا يا أخواني، هذا ملحظ عظيم في نقد المحدثين. انتبهوا، حينما نقول مثلا تساهل الترمذي رحمه الله تعالى مثلا في التحسين، أو تساهل مثلا ابن حبان في التوثيق، أو تساهل حاكم في التصحيح، بعض الناس يظن أن هؤلاء ليسوا علماء. دعك من الحاكم، لا لا لا، دعك من الحاكم، لا لا لا، دعك من ابن حبان، لا لا، دعك من الترمذي أصلا عنده تساهل، دعك من الألباني لأنه عنده، لا، انتبههم، انتبهوا بارك الله فيكم. هذا العمل من التحقيق إنما يتبع منهجا في اعتقاد الأصل الذي بناء عليه يحقق الكتابة. فبعض الناس مثلا يرى أن متابعة فلان لفلان صالح، الآخر لا يراها صالحة، فأنا أعتبرك من المتشددين وأنت تعتبرني من المتساهلين، على هذا أحكم على جملة من الأحاديث أنت تعتبرون فيها أنني متساهل، وإنما هي قاعدة أنطلق منها، ولو شئت لاعتقدت قاعدتك ولسرت على ما سرت عليه. انتبه، فهذه مناهج ما لا علاقة بقدر العلم وقيمته والدراية به والجهل به. انتبهوا يا أخواني، إنما هي منهج يخططه الواحد حال تحقيقه وحال قيامه بهذه الأعمال. لأن البعض يطعن مثلا في الشيخ الألباني، الشيخ الألباني ما يعرف كذا ولهذا انطرأ أو بنى تحقيق على كذا. أنت احكم على الرجل بناء على ما قعد لنفسه من قاعدة في هذا الباب، كونك توافق بقى على تصحيف هذا أو لا توافق هذا باب. أما باب الشهادة بالعلمية والمهارة فيه باب آخر، أرجو أن تنتبهوا لمثل هذا، لأن البعض يفهم من هذه الأقوال المطلقة مثلا مذهب المتساهلين، يذهب أن يظن أن التساهل يساوي عدم العلم، يظن أن التساهل يساوي زي التساهل مثلا في المعاصي كده، يعني واحد يتساهل في مصافحة النساء، واحد يتساهل في الخلوة بالمرأة الأجنبية، واحد يتساهل في المعاملات الربوية، فيظن أن التساهل هنا يساوي التساهل هناك أو لعدم العلم. لا يا أخواني، أبدا أبدا، إنما هذا راجع لماذا؟ إن قواعد هذا العلم كثيرة وفيها الكثير محل الاجتهاد. أنا ترجح عندي أن هذا الراوي مقبول إذا روى عن فلان وأنت لا تراه. أنا ترجح عندي أنه روى عن هذا الرجل قبل الاختلاط وترجح أنك رواه بعد الاختلاط. أنا ترجح عندي أن الحديث حديث فلان يقوى بالمتابعات والشواهد، أنت عندك لا، ما يقوى بالمتابعات والشواهد، فأنا أحسن وأنت تضاعف. ولهذا تجد أكثر الباب في التحسين والتضعيف. أما بين التحسين والتصحيح فقد يكون المسألة فيها إلى حد ما نوعا ما سهلة، إنما الضعيف هذا الذي يجبر بكثرة الطرق أو بقواعد معينة يرتقي الحسن، فأنا أرى ذلك، لهذا أحسن كثيرا من الأحاديث. أنت لا تراه فتضعف كثيرا من أحاديث. زي بعض الناس أخذ السلسلة الألباني وجيبها كده ولك أو لا 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 هذا لا, وعملك حواش على الألباني ما يترك حديثا إلا ويعمل حواش على الشيخ الألباني. هو في الحقيقة الأمر إيه؟ رجع إلى ما إذا أخوان إلى القاعدة في العلم هذا التي بحل اجتهاد بين العلماء. لكن أنا حينما ألتزم قاعدتي أحكم علي بقى من هنا, هل أنا حينما التزمت أجد أو لم أجد؟ هل أنا من أهل الصنعة في هذا أم لا؟ إنما تأتي أنت تقول تحكم على ابن حبان الآن وكان ابن حبان هذا صبي يلعب في الشارع, لا لا لا, دعك من تصحيح من توثيق ابن حبان هذا عند التساؤل, ودعك من تصحيح الحاكم, ودعك من لا, انتبه بارك الله فيك انتبه. فإن هذا باب لابد أن ينتهجه الإنسان مسلكيا, أن ينتهجه الإنسان إيه مسلكيا, أن الإنسان ينظر إلى قاعدة الشيخ أو قاعدة العالم. أيضا من أعمال الحديثية جامع الترمذي, يعني ممكن واحد يسمع إيه لكنهم قالوا الشيخ عنده تساهل, خلاص سقط الشيخ حديثيا, قالوا الشيخ عنده تساهل في الله تساهل, وكأنما يبيع الحديث بدرهم مثلا, يعني كأنما يساوي أنه يبيع الحديث بدرهم, هيه من يعطينا الدرهم وأصحح له؟ لا. ولهذا يا أخوان المسالك هذه مهمة جدا لتفهم قدر العالم. له أيضا جامع الترمذي, وهذا الكتاب من أنفع كتب الحديث لطالب العلم, حيث جمع فيه مؤلفه فقه الحديث ومتنه, فبعد أن يسوق الأحاديث والطرق في كل باب يذكر اختلاف الفقهاء وأقوالهم في المسائل الفقهية. يستطيع الترمذي أبو عيسى رحمه الله تعالى وهو إمام في هذا الفن أن يجعل صحيحا زي صحيح البخاري أو مسلم, لكنه إنما انطلق أيضا من قاعدة يريد أن يجمع الأحاديث الصالحة للاحتجاج, وضع لنفسه شرطا ثم صار على هذا الشرط, ووضع فيه كلام العلماء على العمل بهذا الحديث أو مخالفته. يأتي أبو داود يضع الأحاديث الصالحة للاحتجاج عند الفقهاء, يأتي النسائي يجمع بين طريقة البخاري ومسلم, وهكذا. هذه شروط انطلق منها, ولهذا يقال شرط البخاري, شرط مسلم, شرط أبي داود, شرط النسائي, شرط ابن ماجة, وهكذا. دي شروط انطلق منها الايه العلماء, وكل وفى بشرط. فلا واحد يقول يا كيف الترمذي إمام وعنده ضعيف, كيف أبو داود إمام وعنده الأحاديث الضعيفة؟ هذه صنعة حديثية, ولهذا يضع الحديث ويبين ضعفه. انتبهتم يا إخواني ولا لا؟ نعم. طيب, فهذا المسند الجامع جامع الترمذي بعد أن يسوق الأحاديث والطرق في كل باب يذكر اختلاف الفقهاء وأقوالهم في المسائل الفقهية وكثيرا ما يشير إلى دلائلهم ويذكر الأحاديث المتعارضة في المسألة, وهذا مقصد من أعلى المقاصد وأهمها, إذ هو الغاية الصحيحة من علم الحديث, تمييز الصحيح من الضعيف للاستدلال والاحتجاج, ثم الاتباع والعمل, ويتكلم عن درجة الحديث صحة وضعفا, ويذكر ما اشتمل عليه السند من العلل, ويفصل القول في التعليل والرجال تفصيلا جيدا, وعن ذلك صار كتابه هذا كأنه تطبيق عملي لقواعد علوم الحديث خصوصا علم الايه العلل, وصار أنفع كتاب للعالم والمتعلم والمستفيد والباحث في علوم الحديث. طيب, ولما كانت جامع الترمذي بين كتب السنة المطهرة, نهض الشيخ أحمد شاكر نشر هذا الديوان العظيم, وكان تلقاه كله عن والده سماعا. الله أكبر, شوفوا النشأة يا أخواني تؤثر, حتى لو الولد يلعب بجوارك اليوم لكنه غدا سبحان الله وقد ألفت مسامعه الأحاديث والرجال والكتب وكتب العقائد, وابن تيمية وابن عبد الوهاب والعقيدة السلفية, واحضر أهل البدع والأهواء, واحضر الحزبيين, واحضر هؤلاء الخوارج, واحضر الجهمية, واحضر حتى الأولاد يلعب بجوارك. أليست هذه المصطلحات ما عرفناها إلا حينما شبنا يا إخواني وكبرنا؟ هل نحن نشأنا من الصغر احذر الصوفية احذر الأشاعرة احذر الله؟ أبدا، ولا كنا نعرف هذا، ولا كنا نعرف هذا. حتى حد الصحيح والضعيف، في شيء أصلا اسمه صحيح وضعيف؟ نعم. ولمكانة جامعي الترمذي بين كتب السنة المطهرة نهض الشيخ أحمد شاكر لنشر هذا الديوان العظيم، وكان تلقاه كله عن وليد سماع، وله به شبه اختصاص وكبير عناية، فحققه وأخرجه على أحسن وجوه الضبط والتصحيح ببيان روايات نسخه وضبط الفضي وتفصيل جمله وشرح معانيه وتحقيق مسائله والتعليق عليه لاكتمال فوائده. وجعل في طليعته الكتاب مقدمة حافلة ضمنها بحثا عن تصحيح الكتب وصنع الفارس المعجمة وجهود المستشرقين في نشر التراث، وقبل ذلك الذكر النسخ التي اعتمد عليها ووصفها وأشار إلى الاختلاف بينها. وقد أبان الشيخ شاكر في تحقيق هذا الكتاب عن شخصية مستقلة في التصحيح والتضعيف والحكم على الرجال، وكانت حواشيه على الكتاب نفيسة من الناحية الحديثية والفقهية، إلا أنه مع الأسف الشديد لم يكمل الكتاب وأخرج منه مجلدين، وبلغت الحديث التي حققها وعلق عليها 600 حديث و16 حديثا. ولاحظ غير واحد من العلم أن الشيخ تسامح حينما أثبت على وجه الكتاب الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، وتبع في هذا من تسال في إطلاق هذا الوصف على كتاب الترمذي كالحاكم حين أطلق عليه الجامع الصحيح والخطيب حين أطلق عليه اسم الصحيح. قال ابن الصلاح وهذا تساهل، لأن فيها ما صرح بكونه ضعيفا أو منكرا أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف. واسم الكتاب على التحقيق كما وضعه مؤلفه الجامع المختصر، إنما الجامع الصحيح عندنا إيه؟ هذا جامع محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، لكن نقول جامع الإمام أبي عيسى الترمذي، الجامع المختصر من السنة عن رسول الله ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. يبقى الشيخ وضع منهجا، وضع شرطه على غلاف الإيه؟ على غلاف الكتاب، الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء بقى قولية أو فعلية أو تقريرية، ومعرفة الصحيح والمعلول، يبقى يجعل لك المعلول وما عليه العمل، ولهذا أردفه بعمل أهل العلم. ولهذا أخواني الحياة مع هذه الكتب تطيب، ولولا هذه الكتب لما شعرنا بطعم الحياة ولذة الحياة. نعم يا أخوان، مع جامع الترمذي ومع سنن الإمام أبي داود ومع سنن الإمام ابن ماجه ومع صحيح الإمام مسلم ومع جامع الإمام البخاري ومع مسند الإمام أحمد ومع سنن الإمام الترمذي الدارمي ومع هؤلاء الأئمة تطيب الحياة فيما بوبوا وفيما جمعوا لنا من سنة غراء، كأنما تعايش النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة من لحظات الحياة. هذا هو العلم يا أخوان، هذا هو الإيه؟ هذا هو العلم، مش التثقيف السياسي. تعال يا ابن نحبسك عشان نقول لك انت نعمل ايه في المرحلة القادمة والمرحلة اللي بعدها، كيف تعال نعلمك كيف تعصي الله، تعال امسك لوحة علق استكرات قول الإسلام ومش عارف ايه، تعال يا ابن ها؟ هذا هو العلم الذي تحصل به حياة القلب. يا رجل الله يهديكم، الله يهديكم، نعيش مع كتب السلف اعتقادا وفقها وحديثا حتى نخرج في الأمة أمثال هؤلاء. لا يمكن يكون أحمد شاكر من علقوا لوحة يوما ما، مستحيل طبعا، ولا يوم ما نزل وقول الرغيف والعدل المساواة، ولا ما فيش وقت لهذا ولا منهج أصلا، إنما هؤلاء يا أخواني قاموا بالعلم. ولهذا لا يخرج أمثال هؤلاء، لا نقول بقى ابن تيمية وأحمد، خلينا في أحمد شاكر والألباني وهراس وابن باز والعذيمين وهؤلاء، خلينا فيهم كيف نشأوا وتربوا وحملوا أمانة العلم، أمانة العلم اللي ما استطاع أن يدرس حقق وكتب وألف وصنف على طريقة السلف الصالح. ورد شيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى حينما نطالع حياته، سبحان الله ما ترك صاحب جريدة أخطأ في الشرع إلا رده، ولا ترك مصنفا ولا مؤلفا إلا بين ما عنده من عوار إن كان ما عنده من عوار، ولا ترك هجم شرس على الإسلام في تبرج وصفور وفي لغة اللهجة العامية ولا في غير ذلك من هذه القضايا إلا قام وانبر رحمه الله تعالى. هكذا ينشأ طلبة العلم في حلق العلم، لا بد من ثني الركب، لا بد من طريقة ثني الركب وبطريقة كتب أهل العلم. هذه الطريقة هي التي ينشأ من خلالها طالب العلم، ليس المنهج الحركي. الحركي ها الحركي تدور وتلف حتى تمل وتكل، وفي النهاية يا ليتني اتخذت الرسول ايه رائدا واماما، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ ايه جاءني. نعم. وله ايضا مع صحيح ابن حبان، فقد اشتهر بهذا الاسم، وترجع عند احمد شاكر ان الاسم الصحيح الكتاب الذي سماه به مؤلفه وهو المسند الصحيح على التقاسيم والانواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها. وقال احمد شاكر في التمييز بقيمه الكتاب، شفت اعمار يا اخوان، على فكره اعمار يعيش مع الترمذي، اعمار يعيش مع المسند، اعمار اعمار يا اخواني. انا اظن ان هؤلاء كانوا ياكلون وهم يكتبون. قال كتاب النفيس جليل القدر عظيم الفائدة، حرره مؤلفه أدق تحرير وجوده وأحسن تجويد وحقق أسانيده ورجاله وعلل ما احتاج لتعليل من نصوص الأحاديث وأسانيدها، وتوثق من صحة كل حديث اختاره على شرط ما أظنه أخل بشيء مما التزم إلا ما يخطئ فيه البشر وما لا يخلو منه عالم محقق. وامتدح الشيخ أحمد شاكر الصنيع علاء الدين الفارسي، حيث رتب صحيح ابن حبان على الكتب والأبواب. قال رحمه الله: كان ترتيب الأمير علاء الدين الفارسي إياه على الكتب والأبواب عملا جليلا حقا، قرب الكتاب لطالبيه وحافظ على أصله بدقة الرجل العالم الثقة الأمين. وخير ما فيه أنه أثبت عناوين الأحاديث التي كتبها ابن حبان بنصها كاملة، وفي هذه العناوين فقه ابن حبان وعلمه بالسنة على المعنى الكامل التام. وأثبت أيضا كل ما كتب ابن حبان بعقب الأحاديث، وشيء كثير، بعضه في الكلام على الرجال، وبعضه تفسير دقيق لمعاني الحديث، وبعضه تعليل فني من وجهة النظر الحديثية، إلى غير ذلك من النفائس والطرائف. كان للشيخ أحمد الفضل في إخراج هذا الكتاب وإظهار هذا الكتاب للباحثين والعلماء، وقد صنع له مقدمة اشتملت على منزلته وأصله ووصف الإحسان، وترجم لابن حبان، وترجم الأمير علاء الدين، ووصف النسخة التي اعتمد عليها وصفا دقيقا، وذكر الأقسام التي قسمه إليها ابن حبان، وتكلم عن شرط واصطلاح ومتعلق بذلك وغيره. وقد أصدر الشيخ رحمه الله الجزء الأول ويشتمل على 38 و100 حديثا، وحله بتعليقات نفيسة مما تصل بحياتنا المعاصرة من نقد لبعض الأوضاع الشاذة، كما فعل في كثير من حواشيه التي بث في كتب التراث التي تولى نشرها. وربما كان هذا المنهج من أهم ما يمتاز به أحمد شاكر، فهو يبث الحياة في النصوص القديمة، يبث الحياة في النصوص، ليس عالما محمطا ها؟ ويوجه الدلالات على ما تقتضيه المعايير الشرعية بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده. إذ النصوص الشرعية صالحة لكل زمان ومكان، ولكن أين العالم الذي ينزل بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى واقع أمته ليعالج كل ما في الواقع من ثغرات، وليخرج أنوار الهداية في هذه النصوص لتعايش النبي صلى الله عليه وسلم بعد 1400 سنة، تعيش معايشة حقيقية وكأنه يفتي في واقعك الذي تعيش فيه. أيضا مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري مع معالم السنن لأبي سليمان الخطابي وتهذيب الإمام ابن القيم، وقد حقق الشيخ من 3 مجلدات بالاشتراك مع الشيخ محمد حمد الفقي، وعملهما فيه تحقيق نص مع تعليق عليه أحيانا. وصحيح البخاري بشرح الكرماني قام شاكر بتصحيح الجزء الثاني فقط. والأربعون النووية أملى الحافظ أبو عمرو بن الصلاح مجلسا سماه الأحاديث الكلية، جمع فيه الأحاديث الجوامع التي عليها مدار الدين وما كان في معناه من الكلمات الجامعه الوجيزة، فاشتمل مجلسه على 26 حديثا. ثم جاء النووي فأخذ هذه الأحاديث التي أملها ابن الصلاح وزاد عليه تمام 42 حديثا ثم شرحه. عمل شاكر على في الكتاب التصحيح والمراجعة، هذه فائدة جديدة، هذه فائدة إيه؟ جديد. إن أصل 40 إملاءات ابن الصلاح، ابن الصلاح عقد مجلسا سماه الأحاديث الكلية، جمع فيه الأحاديث الجوامع التي عليها مدار الدين وما كان في معناه من الكلمات الجامعة الوجيزة، فاشتمل مجلسه على 26 حديثا، الحديث الكلية التي عليها مدار الدين. ثم جاء النووي فأخذ هذه الأحاديث التي أمناها ابن الصلاح وزاد عليها تمام 42 حديث. ثم جاء الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ووصلها إلى 50 حديثا في جامع العلوم والحكم. كذلك أيضا الله على العمدة في الأحكام. نعم عليه السرقات، السرقات أصحاب السرقات ليس لهم مع واحد من أهل العلم مستند، واحد من أهل العلم مستند، هذه أعمال تكمل، هذا وقف عند هنا وهذا أخذها وأضاف إليها. من الذي قال بأن النووي ما علم الأمة ذلك ولا علم الناس ذلك؟ نعم أمال كيف عرف هذا أصلا؟ حتى السارق من جهة التنظير، من جهة التنظير يقول هذا عمل إجرامي. نعم حتى السارق يقول بهذا. وأيضا له تحقيق المقابلة بالمخطوطات على العمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، وأيضا له 4 رسائل حقق فيها 8 أحاديث من جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله تعالى، وإحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، ونزهة النظر شرح نخبة الفكر وحافظ ابن حجر، والخراج ليحيى ابن آدم القرشي، حققها كتب كثيرة، وشرح ألفية السيوطي. فقال الشيخ أحمد شاكر بعد شرحه لألفية الحافظ السيوطي: هذه تعليقات من رأس القلم على ألفية المصطلح للحافظ السيوطي رحمه الله. طبعا ما يحتاج، لا يحتاج بقى، لأن الشيخ هذا فنه الذي مهر فيه وبرع. يقول: هذه تعليقات من رأس القلم على أفيد المصطلح للحافظ السيوطي، لم أقصد بها أن تكون شرحا، ولكنها طالت في بعض المواضع فكانت أكثر من شرح، وأتممت كتابتها عصر يوم الجمعة 5 صفر الخير 1353، والحمد لله رب العالمين. طيب، ولو أيضا الباعث الحديث شرح اختصار علوم حديث الحافظ ابن كثير، قد اختصر في كتابه هذا مقدمة ابن الصلاح هو ابن كثير يعني، وصفه أحمد شاكر بقوله: هو كتاب فذ في موضوعه، ألفه إمام عظيم من الأئمة الثقات المتحققين بهذا الفن. طيب، وأيضا ضبط وتصحيح ألفية العراقي وخصائص مسند أحمد الإمام أبي موسى المديني والمصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد بن الجزري، وهذان الكتابان خصائص المسند لأبي موسى المديني والمصعد الأحمد في ختم مسند أحمد بن جزري جعلهما شاكر مقدمة لمسند الإمام أحمد، وقام في الكتابين بالتحقيق والتصحيح والتعليق أحيانا والتحقيق في حديث الخلاف لابن الجوزي. أما ما تعلق بالفقه فالمحلل ابن حزم عمل الشيخ فيه تصحيح النص والتعليق عليه وتفريش بعض الأحاديث والحكم عليها، وقد حقق الشيخ 6 أجزاء. والروض المربع البهوتي بشرح زاد المستقنع لأبي النجا الحجاوي، وقد صححه ورجعه الشيخ بمشاركة أخيه الشيخ علي محمد شاكر. وأخصر المختصرات عمل فيه الشيخ بالتصحيح والمراجعة في فقه الإمام أحمد باشتراك مع الشيخ علي محمد شاكر، وأيضا اختصار المقنع في فقه الإمام أحمد الحجاوي والشيخ عمل فيه بالتصحيح والمراجعة بمشاركة أخيه أيضا علي. والرسالة الإمام الشافعي وسميت بالرسالة لإرسال الشافعي إياها إلى عبد الرحمن ابن مهدي، وهو أول كتاب ألف في أصول الفقه. وكان ظهور الرسالة بتحقيق الشيخ أحمد شاكر إذانا ببدء مرحلة جديدة تماما من النشر العلمي العربي، وقد جرى فيها على أعدل المناهج وأقومها. وجماع العلم أيضا الشافعي سبحان الله كل هذا أتانا به الشيخ، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، وقواعد الأصول ومعاقد الفصول، ونظام الطلاق في الإسلام وكلمة الفصل في قتل مدمن الخمر وهذه رسالة مطبوعة، ورسالة في شروط الصلاة لابن عبد الوهاب تحقيق، وأوائل الشورى العربية للجوز شرعا بدون الحساب الفلكي، وبحث علمي للشيخ، ومذكرة في قضية الوارثين الشرعيين المحرومين المحقوقين في أوقاف أهليهم، وأيد بفتوى الإمام محمد بن عبد الوهاب. وأما ما يتعلق بالعقيدة في كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، والأصول الثلاثة والقواعد الأربع والواسطية، والمناظرة في العقيدة الوسطية بين شيخ الإسلام وعلماء عصره، ولمعة الاعتقاد والتدمرية والحموية، وعقيدة السنة الحافظة بالفرج بن الجوزي، وشرح العقيدة الطحوية لابن أبي العز الحنفي، وكل هذا له رحمه الله تعالى تحقيق وتصحيح. وأيضا له الكتاب والسنة يجب أن يكون مصدر القوانين في مصر، ما تعلق بالأدب واللغة فالشعر والشعراء لابن قتيبة، إصلاح للمنطق، كتاب المفضليات والأصمعيات للأصمعي، ولباب الأداب للأمير أسامة بن منقذ، والمعرب والكامل في اللغة، وما يتعلق بالسير جوامع السيرة لابن حزم، ترجمة الإمام أحمد من تاريخ الإسلام للذهبي، ترجمته لوالده الشيخ محمد شاكر. ما يتعلق بالأنساب، جمهرة أنساب العرب لابن حزم، نسب قريش. ما يتعلق بأبو الردود العلمية والمقالات الصحفية في الشرع واللغة في حقيقة في دائرة المعارف، طبعا نقد أبحاثا كثيرة في دائرة المعارف، ما له مقالات في الصحف والمجلات. هذا باختصار الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، العلم المحدث الثابت المحقق المفسر اللغوي الأديب الذي نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما في عصره. وأمتنا في حاجة إخواني إلى أمثال هؤلاء، ولن يكون أمثال هؤلاء إلا في أحضان العلماء وعلى كتب السلف الصالح. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم طريقهم ومنهجهم، وأن يضيء لنا نبراسهم حتى ننتفع أكثر وأكثر. الله أكبر. شوف يا أخواني، كل ما تفتح تجد سبحان الله علم غزير. يا ليت هذه التراجم والأعمال هذه تنشر في الأمة. نسأل الله أن يجعل لنا من ذلك أوفر حظ ونصيب. يعني هؤلاء في مصرنا سبحان الله